بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه عصابة دسماء. قال: وقال أنس رضي الله عنه: وعصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأسه حاشية برد. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوم جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذن، فأذن له، فدخل. فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا، فيصبح من قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس التقنع وما حكمه؟ بوب البخاري رحمه الله باب التقنع وأبان جوازه بقوله: وقال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء، والدسماء ضد النظيفة، قد يكون ذلك لونها في الأصل. ويؤيده ما وقع في رواية أخرى: عصابة سوداء، وفي البخاري دسماء أي لونها كلون الدسم وهو الدهن. وقيل المراد أنها سوداء لكن ليست خالصة السواد، وقيل المراد بالعصابة العمامة، ومنه حديث المسح على العصائب. وحديث ابن عباس أخرجه البخاري 3800: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. صنيع الإمام البخاري يدل على أن التقنع مشروع مطلقا دون تقييد، إذ ذكر فيه حديث ابن عباس علقه وقد وصله موضع آخر، وعلق عن أنس: أصب النبي صلى الله عليه وسلم حاشية برد، وهو أيضا طرف من حديث أخرجه البخاري برقم 3799، وفيه: فخرج النبي لقد أصب رأسه حاشية برد، وذكر حديث عائشة. والشاهد منه في هذا الموضع في حديث عائشة قول عائشة: فبين نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، يعني حال كونه متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا لك أبي وأمي، والله ما جاء به في هذا الساعة لأمر. شاهد، جاء في ذلك الوقت وهو متقنع. والقناع تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، بحيث أنه يغطي أكثر الوجه، يبقي العينين، يبقي العينين، فهذا يسمى القناع، إما لبرد، إما لاستخفاء لحاجة، إما لحر لا يضرب الوجه، إما لغبار لا يريد أن يدخل في فيه وأنفه، وغير ذلك. الأصل فيه الجواز لهذا الحديث، وليس هو بالتطيلس. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل المجموعة السابعة صفحة 148: واعتياد لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السنة. وهو بهذا يرد على الذين يجعلون التطيلس ديدنهم، وأكثر ما يكون ذلك عند الشيعة، ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل قد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أنه يخرج معه 70,000 مطيلسين عليهم الطيالسة، من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، مطيلس. قال: وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شعار اليهود. أخرج البخاري 4208 عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة، قال: كأنهم الساعة يهود خيبر. ولهذا كره من كره لبسها، لما رواه أبو داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أي تشبه باليهود ديدنه تطيلس، تشبه باليهود. تقدم درس يعني ماذا طيلسان، ما يتعلق بالطيلسان إنما الشاهد الآن أن التقنع ليس تطيلسا. قال شيخ الإسلام: وأما التقنع الذي جاء ذكره في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فذاك فعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، أي نظرة الناس وما معه ومتابعة ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يراء عليه قومه، وأيضا كان في مكة يراقبونه يخشون أن يخرج، وهكذا فخرج متقنعا بالهاجرة، ذاك فعله فعله تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله إذن للحاجة، فعله للحاجة، ولم تكن عادته التقنع. وليس التقنع هو التطيلس، بل التقنع لغير حاجة ينهى عنه الرجال، لأنه تشبه بالنساء على نوع من النقاب أو كذا. وقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لعن الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال، يعني إذا تقنع غطى بعض وجهه يصير كالمرأة المحتجبة على بعض منتقبة لا تبقي إلا عينيها. فائدة عزيزة هذه، أنه تشبه بالنساء، وأنه الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعله للحاجة. أما البخاري فيرى إطلاق يرى جواز ذلك مطلقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله الحاجة. وصدق ابن القيم أن ما نعلم ثبت فيه في غير هذه الحالة أنه كان يتقنع الاستمرار. وهكذا قال شيخ الإسلام كما سمعت، وأخذ ذلك عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله نصا في زاد المعاد المجلد الأول 137، وفي شرح السنة للبغوي تحت رقم 3004 كتاب اللباس، قال: وسئل مالك أيكره القناع؟ قال: نعم، إلا من حر أو برد، حر يلفح وجهه أو برد، مثلا ربما إذا لم يتقنع وهو مسافر أو في مكان أو حارس أو شيء من ذلك، ربما ضربه البرد فيبس وجهه فيتقنع درءا للبرد، دفعا للبرد، أو ما وما علمته حراما، يعني الحاجة، وما علمته حراما، يعني ما علمته حراما، لأن أصل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما داوم عليه. وليس التقنع من لباس الذين كانوا من خيار الناس، وكنت أرى أبا النضر يقنع رأسه في الشتاء من البرد. قال مالك: بلغني أن سكينة بنت الحسين رأت بعض ولدها مقنعا رأس مقنعا رأسه، أي مع وجهه، فقالت له: اكشف عن رأسك، فإن القناع زينة بالليل مذلة بالنهار. يعني التقنع يظهر أنه خائف، يظهر أنه به ريبة، يمشي متقنعا، يظهر أنه إما لحاجة وإلا فلا يحتاج أن يتقنع. النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة، حاجة أو مرض. هذا حاصل هذا الدرس من حيث حكم المسألة، حكم التقنع. أما هذا الحديث فحديث عظيم، ما فيه أنهم حين فتنهم وآذاهم المشركون هاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، وفي الهجرة الثانية أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر معهم، لأنه قد كان وجيها في قريش، ثم إنه آواه من آواه منهم ثم رد جواره وحصل له آذى فأراد الهجرة كما في قصته الطويلة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يرجو أن يؤذن له بالهجرة من مكة، ولم يعين له الجهة، إنما أريد دار هجرتكم أرض ذات النخل، ربما كان لا يظن أنها يعني ما يعني جهة أخرى، فتبين أنها يثرب، كان يظن أنها هجر، فكان الله عز وجل اختار له هجر، يعني يثرب، وهي المدينة. ولما أخبره أنه محتمل أنه يؤذن له بالهجرة، تجهز أبو بكر رضي الله عنه وجهز راحلتين وعلفهما ورق السمر، وهذا ورق إذا أكلته الإبل، وهكذا أيضا ثمر السمر ذاك إذا أكلته المواشي والإبل غنم أو الإبل أو كذا، يعني يكسبها قوة، يكسبها قوة وتسمن. ولا يعني أنه ما علفها إلا هذا الشيء، علفها أشياء ومنها هذا. ولما أراد الهجرة جاء فأخبره أنه أذن له أن يهاجر، وأبانه الوجهة التي أراد الهجرة إليها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وبقي في ذلك الغار غار ثور الذي بمكة، ومر المشركون يلتمسونه ويبحثون عنه بأشد ما يستطيعون من قوة لإرجاعه، ولأنهم يعلمون لو خرج أنه ربما يكون له أنصار، والحاصل أنهم لا يريدون خروجه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هم يعني ينفون نفيا، يريدون كبته وإيلامه بأي الحال، إما قتل أو إخراج أو كذلك إثبات وسجن، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك السبب، وأخذ السبب واستخفى وخرج وبقي في ذلك المكان، ودافع الله عنه وأعمى أعين المشركين، ومر المشركون من ذلك الغار، والمسافة بعيدة من سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب الحرم إلى غار ثور بطحة قريش، إلى ذلك الغار. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعرفان المدينة، أهل مكة أعلم بشعابها، أعلم بشعابها. قال أحدهم، قال النبي، قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدنا أحدهم إلى قدميه لرآنا وهما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن الله معنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ وأعمى الله بصائرهم، لا عنكبوت نسجت ولا حمامة باضت ولا تلك القصص كلها ما لها أصل، إنما عمى الله أبصارهم وما رأوا. ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ ولما رأى أن العين هدأت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خريتا، أي عارفا بالطريق، وهذا من الأسباب. وكان أبو بكر قد جعل من يأتي بالغنم إلى ذلك كأنه يرعاه، فيحتلب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسقيه، ويبيت النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبق وهو يعني من ذلك الشراب، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. وكل هذا ولا يحصل من ذلك أي إعلام، لا من عامر بن فهيرة ولا من أحد، يدل على حسن يعني ماذا كتمانهم، تكتمهم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث حسن. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا قد أو راحلة قد رعاها وقد علفها، وأباها رسول الله إلا بالثمن أي بقيمتها، ففيه كرم أبي بكر وعفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أرادت أسماء أن تجهز تلك السفرة، أن تجهز تلك السفرة وهي أكبر من عائشة، أسماء بنت أبي بكر أو عائشة أكبر، الشاهد أنها هي التي جهزت، أرادت أن تجهز تلك السفرة، ما كان هناك نطاق أو حبل أو شيء من ذلك، شقت للعجلة، شقت نطاقها وصنعت وصلحت تلك الزاد للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وما كان أراد يصطحبه من طعام، فكان منقبه، منقبه هذا ذات النطاقين في الجنة، هي مبشرة بالجنة لهذا الفعل، أقها أي ما تحتزم به على المرأة على وسطها. وهي قصة عظيمة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطول من هذا، إنما أوردها الإمام البخاري في هذا الموضع لهذا الشاهد، خرج مقبلا، هذا رسول الله مقبلا متقنعا، أنه تقنع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان ما يتعلق بالتقنع والطيلسان، وما يتعلق بكذلك أيضا حكم التقنع على الإطلاق، وإنه إنما يشرع للحاجة هذا. وفي ضعيفة قال الشيخ الألباني: فائدة الطيلسان ضرب من الأوشحة يلبس الكتف أو يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة، هو ما يعرف في في العامية المصرية بالشام، فارسي معرب. إذا عرف هذا فقد أشار ابن القيم في أول الزاد إلى تضعيف الحديث بقوله طيلسان، فلم ينقل عنه أنه ليس أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت صحيح مسلم كذا. ورأى أنس لما أخرج احتج على الكراهة بحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وأثر أنس. لكن قوله ولا أحد من أصحابه فيه نظر، وإن مر عليه المعلقان على الزاد. قال رأيت ابن أبي شيبة أن بعضهم تطيلس، لكن قول بالكراهة مع لبس هؤلاء الأفاضل الطيلسان لا سيما وفيهم الصحابي الجليل عبد الله المغفل بعيد جدا. يعني قال وهذا ثوب لا يؤدي شكره، يعني الطيلسان، هذا ثوب لا يؤدى شكره، يعني فيه ثناء على الطيلسان يعني الطيلسان. وضعف الحديث برقم 6509، ثم ذكر كلام القيم، ثم قال وجد من السلف من تطيلس، والظاهر محمول على أنه ما كان ديدنهم كما مر بنا فتح الباري وزاد المعاد في درسه، ما كان ديدنهم أنه ما يسار، قال أنه الأولى تركه هذا. وإن الشيخ عبد الحميد زارنا اليوم، عبد الحميد الحجوري حياه الله مرحبا، ومحاضرته الليلة إن شاء الله في هذا المكان بين مغرب وعشاء، استفيدوا وفقكم الله ونفعكم ونفع الجميع. وإلى هنا بارك الله فيكم.